بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستدلال على حجية القياس الظني. تقدم في الدرس السابق نقل بعض الروايات من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على النهي وعلى المنع من العمل بالرأي واستنباط الحكم الشرعي من خلال الرأي والقياس. وكذلك يلفت المصنف رحمة الله تعالى عليه على أنه يكفي عدم الدليل دليلاً على العدم، باعتبار أن الأصل في الظن أنه ليس بحجة، فإذا لم يقم دليل تام الدلالة والحجية على حجية القياس فهذا لوحده كاف في الاستدلال على عدم الحجية. فإذن يذكر المصنف بالتدريج ما ذكر من أدلة على حجية القياس ثم يناقشها واحدا واحدا. فقال كمقدمة، نقرأ هذه التتمة التي بقيت من العبارة: على أنه يكفينا في القياس أن نبطل ما تمسك به، يعني من يقولون بحجية القياس، أن نبطل ما تمسك به لإثبات حجيته من الأدلة، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم، نرجع إلى الأصل، والأصل عدم الحجية. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم، فنقول: الدليل من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى في سورة الحشر: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة. اعتبروا يعني عبروا، يعني تجاوزوا، يعني انتقلوا من هذا الحكم إلى ذلك الحكم. والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. هذه الآية يعني أحلف الأحبة بوجدانهم، هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على القياس؟ اللي يقرأ هذه الآية يلتفت إلى القياس، يقدر يلاحظ القياس، يتوجه إلى معنى القياس، أصلا الآية لها ربط بالقياس. وفيه إن الاعتبار هو الاتعاظ في اللغة، اعتبروا يعني ليكن عندكم عبرة. إن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب: إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم تأتي الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما علاقة هذه الآية بالقياس؟ ما علاقتها بالاستنباط؟ من الذي من المخاطبين في الزمن الأول كان يفهم معنى القياس وقواعده وعبوره ومقيس عليه ومقيس وجامع؟ هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام شنو علاقته بالموضوع؟ لا أصلا لا إلى ربط، لا إلى علاقة، لا هو ظاهر. يعني حقيقة هذا ظلم للقرآن الكريم، هذا ظلم للإسلام، ظلم للرسالة الخاتمة، أن تصل يستفاد منها من هذه المعجزة الخالدة القرآن الكريم، يستفاد منها بالاستدلال على القياس بهذا الشكل، أن يصل الأمر بنا أن نصل إلى هذا المستوى. وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس: ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس ولا متى نقيس، وعلى وينها شروط القياس، وينها؟ قيسوا يا أولي الأبصار. يقول يخربون أهل الكتاب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فقيسوا يا أولي الأبصار. هكذا دلالة الآية بوجدانكم بضميركم. الإنسان خلي يرجع لي لمرتكزاته، يرجع لي لبذرة الحق في نفسه وفي روحه، هل يجد أن الآية تدل على ذلك؟ نعم، إذا أريد أن يثبت القياس على كل حال، هو دخل إلى القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم لكي يصل إلى حجية القياس. خلاص، القياس حجة، غاية الأمر يجب أن يثبت هذا الأمر من خلال يقول أنه أنا أستدل بالكتاب. هو عند المهم أن يقول أني أستدل بالقرآن كيف ما كان. طبعا إذا يدخل بهذه النفسية وبهذه النية، حتى قل هو الله أحد هم يقول دل على القياس، بعد ما عنده مشكلة، لأن هو داخل ليبحث عن دليل، فإذا ما وجد صنع لنفسه دليلا. وأي صناعة مضحكة مبكية هذه. فاعتبروا يا أولي الأبصار في آيتين تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يبكت ويعاقب الذين يبارزونه ويحاربونه ويحاربون نبيه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، شو علاقتها بالقياس؟ أي قياس هذا؟ فقيسوا، خلاص بتعبير ابن حزم أنه قيسوا، ولكن ضوابط القياس كيف نقيس شرائطه، ثم لا يبين لنا القرآن ولا في لا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، ولا متى نقيس، وعلى أي شيء نقيس. ثم السنة النبوية التي تفسر القرآن، الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما سألوا على ماذا نقيس، ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا. طبعا إذا الله سبحانه وتعالى يجعل لنا القياس فنعمل ضمن ضوابطه، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. طبعا إذا يعطينا ضوابط للقياس فنعمل بها، نعمل بهذه الضوابط. هاي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قالوا هاي دالة على القياس. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى قاس، قال تعلموا القياس، أول مرة خلق، فإذا المرة الثانية يمكن أن يخلق، فإذا هذا من القياس، فالمولى يقيس نتعلم منه. باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر العظام وهي ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال. وكأنه هاي الآية من القياس التمثيلي. وفيه إن الآية لا تدل على المساواة بين النظيرين كنظيرين، بل في أية جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما رفع الاستغراب أن الشيء إذا حصل في مرة يحصل في المرة الثانية. الوقوع أدل دليل على الإمكان، أن الحشر ممكن، نعم الخلق ممكن، فالحشر ممكن أيضا، الخلق من لا شيء ممكن، فالحشر بعد الاندثار أيضا ممكن. وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وبين القدرة على إيجادها أول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد. إذا إيجادها من دون سابق وجود ممكن، فإحيائها ما ممكن، بل القدرة على الثاني أولى طبعا، الإيجاد الثاني أو أسهل من الإيجاد الأول. وإذا ثبتت الملازمة، والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم قطعا لأنه خلقهم أول مرة، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم. وإن هذا من القياس، شو علاقة بالقياس هذا؟ وين القياس هنا؟ ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولوية، اللي هو قياس واضح اللي يؤدي إلى العلم وليس إلى الظن. قياس الأولوية أنه إذا كان أليف ممكنا وكان باء أسهل منه فقطعاً هو ممكن أيضا، إذا كان الأصعب مقدورا عليه فالأسهل مقدور عليه أيضا. هذا قياس أولوية قطعي، هذا قياس عقلي وليس من قياس التمثيل الظني. وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثباته الذي هو ظني، وهو الذي يبتلي على ظن المساواة في العلة وليس على العلم، بينما هذا القياس قياس قطعي. وقد استدلوا بآيات أخر مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من مثل، فهذا هنا يوجد تمثيل، أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب كما يقولون. أحبتي، أذكر نفسي وأذكركم أن الإنسان على نفسه بصير، والله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان قوة عاقلة قادرة على التمييز بين بالمقدار الواجب بين الحق والباطل. يكفي للإنسان المتردد، الإنسان اللي هو لا يريد أن يستدل على عقيدته استدلالا علميا صحيحا، وإنما هو يلتقط الأدلة ليصنع منها شيئا كيفما اتفق. هذا ما لنا كلام معه، الكلام مع الذي يبحث عن الحقيقة. يكفي أن يراجع هذا الاستدلال من كتب العامة، ليترك أصول المظفر، ليراجع كتب العامة ويراجع استدلالاتهم بالآيات الكريمة على حجية القياس، وبينما بين رب ليصنع لنفسه عقيدة حقة، يرى أنه واقعا هذا الاستدلال هو الدين، هل هذا الذي يريد الله سبحانه وتعالى لنا. علما أحبتي، ليلتفت الأحبة أن القياس ليس مجرد حكم في مسألة فرعية. طبعا لا يجوز الإنسان أن يحكم برأيه في أصغر مسألة شرعية، لا أريد أن أستهين بالأمر، ولكن أريد أن أقول أن القياس أعظم من ذلك بكثير، لأن القياس في الواقع منهج وطريق ومسلك، هذا المسلك يؤدي إلى مئات الأحكام إن لم يكن أكثر، إن لم يكن أكثر. فالذي يضع قدمه على هذا المنزلق ليحسب حسابه أين سيصل، أين سيؤدي به، الالتزام بهذا المبنى يؤدي إلى لوازم ويؤدي إلى عقيدة ويؤدي إلى نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى فتية، يؤدي إلى الناس ستعمل بهذه الأحكام وستقلده هذه الأحكام، وسيأتي يوم القيامة يحمل معه حسناته ويحمل هذه السيئات، فأيها أكبر ستكون الحسنات أو هذه السيئات العظيمة؟ هل يكون التعصب لمذهب معين مبررا لجعل الآيات الكريمة دليلا بهذا الشكل، تقطيع الآيات عن معانيها وعن سياقها بهذا الشكل والاستدلال بها ونسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل فعلا التعصب للمذهب يناسب هذا الأمر؟ هل يستحق هذا؟ هل يكون الإنسان معذورا بينه وبين الله أن يطوع الآيات الكريمة رغبا عنها ليصل بها إلى الاستدلال على مراده حقا كان أو باطلا؟ هل هذا هو الإنصاف؟ في بعض الروايات أن اللسان يقول لباقي الأعضاء في كل يوم: كيف أصبحتم؟ فتجيبه الأعضاء: بخير ما دمت ساكتا، الله الله فينا، لا تحرقنا في النار، لأن أعضاءنا أعضاء الإنسان ستحرق بسبب ما سيقوله. فهنا أقول اعتبروا يا أولي الأبصار، لنأخذ نحن العبرة، لنمسك أنفسنا أولا، نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، منه العصمة والعناية والهداية والتوفيق والتسديد، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا العصمة أولا والثبات والتمسك بالحق ومعرفة الحق وأهل الحق، وأن يهدي إخواننا وأحباءنا وأعزائنا، جميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.